بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يعني هذا الباب صلته بالباب السابق واضحة، فهذا الباب هو تأدي، يعني هذا أدب لمن؟ أدب في حق السائل، والباب السابق أدب في حق من؟ المسؤول، في حق إيش؟ المسؤول. هذا أمر، أمر أن نحب أن نشير إليه. لما هنا في قول عليه الصلاة والسلام، الباب السابق تنبيه نسينا أن ننبه عليه، لما غسل من سأل بالله فأعطوه، ذكر التفصيل السابق. أيضا مما يوضح ذلك أن الشخص إذا سأل بالله فنعطيه ما لم يكن إيش؟ أيضا ما لم يكن إثما أو فيه ضرر على ماذا؟ على المسؤول. مثل ما قال، لو قال لك أسألك بالله تعطيه ما لن أفعل به كيت وكيت من المحرمات، فلا يجاب. أو سألك بالله ما فيه ماذا؟ فيه ضرر عليك، فلا يعني يجب أن يعطى سؤله. هذا الباب الذي سمعناه، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذن هذا أدب في حق السائل، وهو أن على السائل أن يعظم وأن يحترم أسماء الله عز وجل، يعني ومن ذلك وصفاته، ومن ذلك صفة الوجه. يعني فالشخص إذا سأل فلا يسأل بوجه الله إلا في ماذا؟ إلا في الأمور العظام، ولذلك قال هناك الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني فالأمور العظام نعم يسأل بوجه الله، أما واحد يجي يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني ريالا ولا خمس ريالات، هذا ينافي كمال التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى وما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال. إذا اتضح لك الآن أن هذا أدب للسائل، وأن عليه أن يعظم صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يسأل العبد بوجه الله إلا الجنة وما يلحق بها كما سيأتي تصيره، كل ذلك من باب إجلال الله وتعظيمه. هذا أمر. الأمر الثاني، هنا الشيخ قال باب لا يسأل، يمكن قال يعني يمكن يكون نفيا أو يكون نهيا، ليس كذلك؟ فيمكن أن يكون نهيا فنقول باب لا يسأل بوجه الله، ويمكن أن يكون نفيا فنقول باب لا يسأل بوجه الله، والمعنى يعني المعنى متقارب. الحديث الذي بين أيدينا يعني ذكر العلم أنه ضعيف، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال الحديث فيه لين وفيه ضعف، يقول لكن ينجبر بالروايات الأخرى. وأيضا الشيخ ناصر يعني الألباني رحمه الله، ناصر الدين الألباني أيضا صححه في صحيح أبي داود، هو الحديث قال نكره أبي داود. من الأحاديث التي تشهد لهذا حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا الحديث حسنه العراقي والمناوي، وكذلك الألباني. أيضا من مسائل هذا الباب لا يسأل وجه الجنة، ذكر العلماء ومنهم العراقي أن أيضا يلحق بقضية سؤال بوجه الله الجنة أيضا الأمور العظام، فلك أن تسأل بوجه الله تعالى الجنة وماذا؟ والأمور العظام. فالحديث هنا ليس إيش للتخصيص بالجنة، وإنما الجنة هذا إيش أشبه نكون بالمثال أحد أفراد هذه الأمور العظام الجليلة. فلو سأل بوجه الله تعالى ما يقرب إلى الجنة من السلامة من الفتن، أو مثلا الاستقامة والعمل الصالح، فهذا لا إشكال فيه، كما نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. إذن لك أن تسأل بوجه الله في ماذا؟ نعم، لك أن تسأل بوجه تعالى فيما يتعلق بالجنة أو الأمور العظام التي تكون سبيلا وذريعة إلى هذه الجنة من جهة إيش؟ الثبات على دين الله والسلام من الفتن ونحو ذلك. يبقى عندنا يعني إشكال أورده الشيخ عبد الرحمن الحسن وأجاب عنه، ولأنه الآن الحديث قال لا يسأل من وجه الله إلى الجنة، وجاءت حديث فيها استعادة، والاستعادة نوع من السؤال أليس كذلك؟ الاستعادة هي طلب، جاءت حديث فيها الاستعادة بوجه الله أليس كذلك؟ أعوذ بوجهك لما نزلت الآية قل هو القادر، وأيضا كذلك أنه عليه الصلاة قال أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وأيضا ما يعني ما حصل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب الطائف لما قال أعوذ بوجهك الذي أشرقت إلى آخره، وأنت الحديث في كلام، لكن جاءت حديث كثيرة ذكر أبي طيب في مختصر الصراط. المهم أنه جاءت حديث فيها الاستعادة بوجه الله سبحانه وتعالى، جاءت حديث يعني كثيرة وحديث في هذا ثابتة، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ فالجواب عن هذا قريب ما سمعناه، أن قال أن السؤال وكذا أيضا السعادة إذا كان يعني سؤالا للجنة أو ما يقرب إليها، وكذلك لما تقول أعوذ بوجهك لما الحديث أعوذ بوجهك الكريم أن تدلني، فأيضا هذا يعتبر ماذا من الأمور؟ ماذا من الأمور؟ العظام، الأمور العظام التي هي طريق إلى الجنة. هذا جواب. الجواب الآخر الذي ذكره بعض العلماء أن هنا في حديث لا يسأل وجه الله الجنة، هذا يتعلق بسؤال مخلوق، تجي تقول المخلوق أسألك من وجه الله أن تعطيني كذا من حطام الدنيا، فهنا السؤال موجه لمن؟ للمخلوق. لكن هناك استعادة بمن؟ استعاذة بالله، أن تقول أعوذ بوجهك أنت كذلك. فبعض العلماء فرق هذا التفريق كما نقل عن المناوي. فإذا عندنا جوابان في الجمع بين هذين الأمرين. نبه الشراح إلى أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونحن على السنة الجماعة نثبت الوجه، ولا تأول الوجه كما تأوله بعض البدع أن الوجه يرد به الذات، أو يزعم بعضهم من الوجه مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق به كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ومن حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أخرجه مسلم. هنا الشيخ رحمه الله يقول باب ما جاء في اللو، ما وجه إراد هذا الباب ضمن التوحيد؟ ظاهر لأن قول لو في شيء مضى ووقع قولها في هذا المقام لا تفيد إلا ماذا؟ إلا التحسر والمعارضة للقدر، هذا مما ينافي توحيد الله عز وجل وينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن كلمة لو عندما تقال على سبيل التحسر على سبيل التسخط لا شك أن هذا ينافي الإيمان بالقدر، وينافي أيضا ما يتعلق بقضية الرضا بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا حتى تكون مسألة واضحة في باب ما جاء في منكر القدر ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، ما ينتظم أيها الأخوة الكرام، ما ينتظم توحيدك إلا إيش؟ إلا إذا آمنت بالقدر. وكل إنسان يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ونحو ذلك من العبارات التي تكون مقام تحسر وتسخط على شيء مضى وقع وانتهى، هذا تجده فعلا بسبب ضعف الإيمان بالقدر. فهذا وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. قوله باب ما جاء في اللو يعني ما جاء من الوحيد كما عندنا الآن في آيتين الكريمتين وحديث الباب. الأمر الثالث يعني نبه العلماء هنا قال باب ما جاء في اللو، أدخل الألف واللام على حرف، ومن المعلوم أن الألف واللام لا تدخل على ماذا؟ إلا على الأسماء. ونبه الشارح رحمه الله أن المراد باب ما جاء في اللو يعني ما جاء في لفظ، في لفظ لو، فلفظ اسم لا سيما قد جاء بذلك الحديث، جاء في حديث في بعض رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام إياك واللو، هكذا إياك واللو فإن اللو من عمل الشيطان، هكذا. الأمر الثالث لما ننظر إلى كلام شراح كتاب التوحيد أو قبل هذا شرح الحديث، تجد أن شرح الحديث يعني لهم كلام طويل في هذه المسألة من جهة ماذا؟ هل قول لو هذا يعتبر يعني محرما ممنوعا، وكيف يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي جاء فيها استعمال لو؟ والإمام البخاري في صحيحه في كتاب التمني عقد هذا الباب، قال باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. فقال العلماء يعني لما جاء كلامه عند هذا الباب يعني أن الأصل فيها المنع إلا إيش ما جاء بالدليل إيش بتجويزه وإباحته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عن مسألة هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، حديث الباب، ويعني هل هو منسوخ بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى وددت لو كان صبر. فالمقصود يعني أن كلام العلماء وشراح الحديث يعني كثير في هذا، في هذا يعني كثير جدا، ونحن في مقام الآن أن نعرض المسألة بشيء من الإنجاز والاختصار. يعني لعل ممن يعني أجاد في 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 عرض المسألة بشيء من التقريب والتيسير وفي استيعاب لهذه الأقوال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. فالشيخ محمد بن عثيمين ذكر أحوال وأحكام لو من خلال شرحه لهذا الباب في القول المفيد، فنعطيكم خلاصة ما ذكره مع بعض الزيادات الموجودة في بعض الكتب الأخرى. فمما ذكره عليه رحمة الله قال إن لو أحواله وأحكامها لها عدة أحوال. أولا الحالة الأولى أن تستعمل لو في على سبيل الاعتراض على الشرع، يستخدم لو على سبيل الاعتراض على ماذا؟ على الشرع. ويعني ما مثاله أو ما دليله؟ ما جاء عند المنافقين لما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية الثانية عندنا في المتن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فهنا الآن لاحظ هؤلاء المنافقون استعملوا لو اعتراضا على ماذا؟ على الشرع. أين الاعتراض؟ لاحظ قال لو أطاعونا في ماذا؟ نعم لو أطاعونا في ترك الخروج والجهاد في سبيل الله. نعم يمكن قد يكون هناك مثال أوضح وهو ما عند مشرك العرب عندما يعترضون على الشرع بالقدر، لما يقول لو شاء الله لو شاء الله ما أشركنا. فلاحظ هذا اعتراض على إيش؟ الشرع. لو شاء الله ما أشركنا، فما يعترضون بلو على ماذا؟ على مقاربة إيش للشرك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي استعمال لو من باب الاعتراض على القدر، من باب الاعتراض إيش على القدر. ومنها الآية الأولى التي عندنا في الباب لما قال الشيخ قال وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا اعتراض على القدر. لاحظوا يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا اعتراض على القدر. من المعلوم ما قاله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. الحالة الثالثة وهو أن يقول لو على سبيل التحسر والجزاء والتسخط، فهذا محرم، وعلى هذا يحمل حديث الباب لما قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن كون الإنسان مثلا يسافر ويتعرض لإلحاد سيارة، يتعرض لإلحاد في سيارته، ثم بعد يقول لو أني ما سافرت ولو أني ما اتجهت مع هذا الطريق، هذا لا ينفع، انتهى الأمر، قضي الأمر. فما على الإنسان إلا أن يقول قدر الله ما شاء فعل. ونحن نؤكد على إخواننا الفضلاء أن على الإنسان أن يترك لو بلسان المقال وبلسان الحال، لأن بعض حتى يجد يمكن يعني لا يتلفظ بذلك ولا ينطق بذلك ولله الحمد، لكن إيش تجد أن لو التي هي بلسان الحال تعمل عملها في قلبه، تجد الآن يقول يعني في قلبه ويعني يتحسر أنه جاء مع هذا الطريق. فما دام الأمر قوي مع الإنسان لنقول قدر الله ما شاء فعل، الخير هو ما اختار الله، يعني ما أصابنا لم يكن يخطئنا. هذه الحالة الثالثة أن تستعمل لو على سبيل التحسر والتسخط. الحالة الرابعة أن تستخدم على سبيل التمني، على سبيل التمني. فهنا إن كان على سبيل تمني الخير فهذا محمود ومستحب، وإن كان على سبيل تمني الشر فهذا مذموم وإثم. كما جاء ذلك في حديث أبي كبشة الأنماري. في حديث أبي كبشة أقرأ عليكم شيئا منه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال سلم: فهما ليش؟ فهما في الأجر سواء. أخرج أحمد. فلاحظنا الآن هنا لما قال لو كان لي مثل مال فلان، يعني هذا رجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ويرى فلان الذي أتاه الله يعني هذا العلم والمال ينفق هذا المال في طاعة الله وفي الخير في أعمال البر، فيقول: لو كان عندي مال فلان لفعلت مثل ما فعل. قال حسن: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، كما قال حافظ بن رجب في ماذا؟ في أصل العمل. لكن المضاعفة تكون لمن إيش؟ لصاحب التمني ولصاحب العمل، لصاحب العمل، كذا قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم. وكذا أيضا تتمة الحديث: رجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يعني يضعه في غير حقه، ورجل لم يترس على لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان عندي مال فلان لا فعلت مثل ما فعل. قال: هما في الوزر سواء، كذا جاء الحديث معناه، فهذا محبوب، وإن كان تمنيا للشرف فهو بهذا يأثم. ويبدو أن التمني هنا في الحديث الذي ذكر والله أعلم هو التمني الذي يكون يعني إما أن يكون نطقا نطق بذلك بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو أن هذا التمني يحمل على ماذا؟ على هم العزم وليس مجرد إيش؟ هم خاطر. فالهم الذي يكون معه عزم هو الذي يؤخذ به العبد دون هم الخاطر، فهذا لا يؤخذ به العبد. فالإمام أحمد رحمه الله وابن تيمية تبعا له يفرقون بين هم الخاطر وبين هم ماذا؟ هم العزم. فما جاء في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هم يوسف عليه السلام هم خاطر لا يعد يعني لا يعد شيئا، لا يعد إثما ولا ذنبا. وأما هم امرأة العزيز فكما لا يخفى هم عزم وإصرار. هذه الحالة الرابعة. من الحالات عند الحالة الخامسة يعني هي نضيفها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني نضيفها لما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين، وهي أن تستعمل لو من باب إيش؟ بيان العلم النافع، لبيان علم النافع. هذا محبوب. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحو ذلك. نعم. يبقى الحالة السادسة، وهذه من كلام الشيخ محمد، أن تكون على سبيل الخبر، على سبيل الخبر أو بيان الحال. كان يقول مثلا: لو اجتهدت لنجحت، ونحو ذلك. فهذا يعني لا إشكال فيه. هذه بعض أحوال لو المستفاد من كلام أهل العلم. هنا أحيانا يبقى إشكال. بعض الناس أحيانا يقول: أنا أستعمل لو من باب السبب. أنا أقول: لو أني مثلا يعني تفقدت السيارة وفحصتها ما وقع هذا الحادث، فيقول: هذا الحادث وقع بسبب إيش؟ أني ما فحصت السيارة، ما تفقدت الإطارات. فيقول: هذا الحادث بسبب إيش؟ ماذا؟ بسبب الإطار مثلا إيش؟ انفجر. فيقول: أنا أستخدم لو من باب إيش؟ أنه إيش؟ سبب مسبب. وهذا يعترض. أبي القيم رحمه الله يعني أجاب عن هذا، فأقع عليكم كلامه رحمه الله كما جاء في زاد المعاد. يقول رحمه الله: لو في الحديث، حديث الباب، لا فائدة منها وغير مستقبل لما استدبره من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ظن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله قدره. قال: هو تكذيب أو معارضة للقدر، هو تكذيب أو معارضة للقدر. فانقيل أهل اللبس، فانقيل: إن ذلك من الأسباب، فالقدر يدفع القدر، القدر يدفع القدر. يعني يقول: أنا أقول لو أني أخذت الدواء الفلاني لما حصل استفحال المرض، ولا شك أن هذا سبب له سبب سبب في العام الأغلب. يقول فإن قيل إن ذلك من الأسباب فالقدر يدفع القدر فالجواب لكن ينفع قبل وقوع قدر ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه. إلى أن قال ولو في هذا المقام في مقام التحسر على شيء مضى وقع انتهى قال لو تورث العجز والكسل، إلى تورث العجز والكسل وأصل المعاصي كلها من العجز، أصل المعاصي كلها إيش من العجز اللي هو إيش يعني التفريط والإضاعة كما سيأتي. فإذا يا أخواني إذا انتهى الأمر قضي ما في داعي إنسان يعني يأكل قلبه ويعني يتحسر ويعني يعمل حزنه في فؤاده، بل عليه أن يقبل وأن يعني يقبل هذا الأمر ويصبر على ما أصابه ويقول كما يقول الإيمان قدر الله وما شاء فعل. أيضا مما هذا الكلام الذي قرأناه عليكم من زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 57 و300. وأيضا تحدث رحمه الله بالقيم في إعلام موقعين عن مفاسد الجو، يعني نذكرها كما بينها بالقيم. قال أولا أنه ذريعة إلى عمل الشيطان، هذا واضح في الحديث ليس كذلك؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. اثنين أن كلمة لو في مثل هذا المقام لا تجدي إلا الحزن والندم، والشيطان هذا الصدرات الشيطان أيها الأخوة عادنا الله منه هو يفرح عندما يرى المؤمن إيش يعني يحزن، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا. ثلاثة السخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك. ثم قال الشيخ لاحظ العلماء رحمة الله بقدر ما يهتمون يعني بسلامة الألفاظ يهتمون بما هو آكل من ذلك لو ما يتعلق بسلامة القلب. قال وما ذاك لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان. قال وما ذاك لمجرد لفظ لو بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان. كذا قال في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 57 و100. طيب نرجع للمثل. قال المصنف وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، مر بنا أن هذه كما لا يخفى مقالة المنافقين، فتجد أنهم يعني استعملوا هذه الكلمة في سبيل على سبيل الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الرد، قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وجه إرادة هذه الآية ضمن كتاب التوحيد كما بين الشيخ سليمان في تيسير عبد الحميد أن قوله في مثل هذه المقامات هي من كلام المنافقين، جاء مقام عن ذكر أحوال المنافقين وجاء على سبيل الذم والتحذير. وجاء الرد أن هذا إيش أن هذا قدر الله، وإذا جاء الأجل كما قال يعني لا ينفع الحذر من ماذا من القدر. الآية الثانية قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم، من القائل الآن هنا؟ من المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، نعم قعدوا تركوا جهاد سبيل الله في غزة أحد لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا إخوانهم، من المراد بإخوانهم هنا؟ نعم الصحابة الذين قتلوا واستشهدوا رضي الله عنهم. فذكر العلماء لما قالوا الذين قالوا إخوانهم فهؤلاء من إخوان للمنافقين باعتبار أي أخوة؟ السلف بعد في جزء إنسانية ما طلعت إنسانية من تالي. نعم إنسانية أول ما جاءت من ماسونية ثم لا الأخوة هنا كما قالوا أخوة إيش؟ أخوة في النسب. ما هو الآن هؤلاء من يعني الجملة من أهل أقول بعض المدينة كانوا من تلبس بالنفاق أليس كذلك؟ قال تعالى ومن حولكم من أعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون. فإما نقول أخوة في النسب أو أخوة باعتبار الظاهر، لأن أهل النفاق بالظاهر ماذا؟ يعتبرون ماذا؟ يعتبرون إيش من أهل الإسلام أليس كذلك؟ المنافق كما هو معلوم يعامل معاملة المسلم باعتباره في الإسلام، ولهذا كما قال العلماء المنافقون في عهد سلم كانوا يصلى عليهم ويدفن مقابل المسلمين ما كان مقبرة تخصهم لأنهم ظاهرهم ماذا؟ هم يظهرون الإسلام، لكن لو أظهروا نفاقهم وأظهر زندقتهم فعند يظن عملون بحسب ما أظهروه. وعلى مدى ما ذكرنا للسريه فنقول لإخواني اقرأوا ما كتبه محمد حسين عليه رحمة الله في الإسلام الحضارة الغربية، ما كتبه محمد قطب في الإنسانية، ما كتبه الشيخ بكر عليه رحمة الله في معجم مناهي الأرضية. يعني هذه من المصطلحات الآن التي يعني للأسف عمت وطمت، يعني يستمرح أحدهم يقول هذا عمل إنساني، هذه أخوة إنسانية. يعني الإنسان لما تنظم مادة الإنسان يعني هذه الإنسانية لا يترتب عليها أخوة. الأخوة عندنا الأخوة الإيمانية، قال تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة، بعد الحصر قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما تفي الحصر إنما وليكم الولاية هي المحبة والنصرة تكون لله ولرسوله والمؤمنين، قال تعالى محمد رسول الله والذين أشداء الكفار. يعني فلا تنسى العبارات أحيانا التي أحيانا يعني فيها نوع من دغدغة المشاعر وأحيانا ربما ظاهرها الرحمة، ومن خلال هذه العبارات والمصطلحات والكلمات المعسورة يعني يجهز على عقيدة الولاء والبراء ويجهز على قضية الأخوة الإيمانية. والله المستعان. انتهينا من الكلام عند هذه الآية الكريمة. نأتي لحديث الباب الذي يعد من جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث كما تعرفون المؤمن قوي خير محب الله من المؤمن ضعيف كل خير، احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ اليسر، احرص على ما ينفعك وما اسم موصول في العموم، فكل ما ينفعك احرص عليه، وقدم الفاضل على المفضول، وقدم الأمور الدينية على الأمور الدنيوية، وقدم الأمور المتعدية في الجملة على الأمور إيش التي لا تتعدى إلى الغير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، فهنا لاحظ هذه الوصية الجامعة، احرص على ما ينفعك من باب فعل أسباب وبذلها، واستعن بالله من باب الإيمان بالقدر والتوكل على الله. ولاحظ الآن إياك نعبد وإياك نستعين التي هي تعتبر خلاصة الكتب المنزلة، مثل ما يذكر شيخ الإسلام أنه قال ورد في الآثار أن عدد الكتب المنزلة 104، جاء في ذلك حديث آثار الله أعلم بثبوتها عددها 104، وال104 يقولون إيش جاءت خلاصتها في الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور القرآن، وهذه جاءت خلاصتها في القرآن، وخلاصة القرآن جاءت في المفصل خاف إلى الناس، وخلاصة المفصل وزبدته جاءت في ماذا؟ في فاتحة الكتاب القرآن العظيم. وزبدة وخلاصة الفاتحة جاءت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا تحقيقا للشرع اللي هو احرص على ما ينفعك، وإياك نستعين تحقيقا للتوكل والإيمان بالقدر. واستعن بالله ولا تعجز، في بعض الروايات ولا تعجزن. هنا في 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 هذه المسألة، في مسألة العجز، هنا المراد بالعجز، المراد بالعجز ما هو ضد القدرة. لو كان العجز هو ضد القدرة لكان الإنسان معذور، أليس كذلك؟ إذا كل إنسان عاجز يعني مثلا ما يستطيع مثلا أن يصلي واقفا، فالعجز هو ضد القدرة، هذا لا لوم على العجز فيه. لكن هنا الإسلام يقول لا تعجز، المراد بالنهي عن العجز اللي هو الإضاعة والتفريط. هنا الإضاعة والتفريط. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله السلام ولا تعجز، قال العجز هو الإضاعة والتفريط والتواني، كما في الحديث وإن كان في كلام الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد موت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله، أخرجه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز هو إيش؟ الإضاعة والتفريط. والكيس هو ماذا؟ هو الحص مباشرة الأسباب والقيام بها. قال الشيخ وليس المراد بالعجز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يضاد القدرة، فإن من لا قدرة له بحال لا يلام، فإن من لا قدرة له بحال لا يلام. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 36 و100. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء، الحديث كما قرر أهل العلم وكما نقل شيخ الإسلام وقال جعل ابن مقفع لكن هي حكمة والحكمة ضارة المؤمن. قال العلماء في هذا هما أمران لا ثالث لهما، أمر لك فيه حينة وأمر لا حينة لك فيه. فالأمر الذي لك فيه حينة فلا إيش فلا تعجز. ما معنى الأمر الذي لك فيه حينة؟ يعني لك فيه قدرة، أمر هو في مقدورك لا تعجز، احرص وابذل واجتهد. وأمر لا حينة لك فيه مثل المصائب عندما تحل بالعبد شيء لا لا لا, لا طاقة لك، فهذا الأمر الذي لا حينة لك فيه ماذا؟ لا إيش لا تجزع، اصبر واحتسب وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر، قل قدر الله وما شاء فعل. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، نعم قل قدر الله هكذا قال الشيخ مازن بن هذا الأظهر، وإن كان يعني جاء في بعض الروايات ولكن قل قدر الله، لكن الأظهر كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ولكن قل قدر الله، فإن لو تفتع على الشيطان بين ذلك كونها ذريعة إلى التحسر والندم والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. هنا في قول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يقول أيضا الشيخ الإسلام له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله. وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد. ثم ذكر هما أمران، أمر لك فيه حيلة فلا تعجز، وأمر لا حيلة لك فيه فلا تجزع، كذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 32. من أيضا يعني تحقيقاته فتوحات ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول عند ما جاء الكلام في المسألة هذه قال العلل التي تنفى في الأسباب، العلل هذه علل وعوائق، واحد الاعتماد عليها، فالاعتماد على الأسباب ماذا؟ الالتفات الأسباب شرك. طيب هذا واحد. اثنين ترك ما أمر الله به من الأسباب، قال قد يكون كفرا أو ظلما، يعني ترك الأسباب حين يصل حد كفر، واحد يترك التوحيد ولا يترك الصلاة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الأسباب كما في الحديث، والاستعانة بمن؟ بالله اللي هو المسبب. ونهى عن العجز. وش العجز؟ لاحظ العجز هو ماذا؟ تقصير في الأسباب وماذا؟ وتقصير في الاستعانة بالله. فابن القيم لاحظ الآن جعل العجز أما أن سنقصر في الأسباب فهذا من العجز، وإما ماذا أن يقصر ماذا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فلابد من القوة، القوة في الأمرين، القوة في فعل الأسباب والقوة في ماذا في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كذا قال رحمه الله في المدارج الجزء الثالث صفحة 1500. قوله المؤلف هنا باب النهي عن سب الريح، إن هذا الباب يعني له صلة بباب السابق وهو إيش؟ باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، فبينهما عموم وخصوص. هذا الباب أخص من إيش؟ من الباب الذي جاء من قبل هذا الأمر. الأمر الثاني هنا لما قال باب النهي عن سب الريح، السب والشتم واللعن، وقد مر بنا أن السب يعني لم يعني يحد من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، فيكون المدار على ماذا؟ على تعريف ماذا من جهة ماذا؟ وحد من جهة ماذا؟ من جهة العرف. ويبدو أن الشيخ رحمه الله أفرد هذا، وإن كان داخلا في باب من سب الدهر فقد آذى الله لكثرة وقوعه، فأفرده لكثرة وقوعه والله أعلم. ما وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ ظاهر مثل ما نقول في أيضا باب من سب الدهر فقد آذى الله، من جهة ماذا؟ أن هذا السب يتضمن ماذا؟ يتضمن شركا. ما وجه ذلك؟ هو لما يسب الريح كان هي الآن هي المؤثرة وهي المدبرة، لا، الريح ليست مدبرة، الريح مأمورة وليست آمرة. والله تعالى هو الذي يرسل الريح والرياح، فالمقصود أن هذا السب يجعل من الريح ماذا؟ كما لو كانت إيش؟ تستقل بالتدبير والتصرف، وليس الأمر كذلك. والأمر الآخر ما دام هذه الريح يعني هي مدبرة ومخلوقة ومسخرة ومربوبة لله سبحانه وتعالى، فكل إنسان يسب الريح هذا حمق، هذا حمق وضعف في العقل. بل هذا السب يقع على من؟ على من؟ يقع على من؟ على من صرفها. من حديث اللي ربنا يجيب لآدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا وجه ورد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله، فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. هكذا في الأم الأول 53 و200. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح، النهي يقتضي التحريم، النهي اللي هنا السب اللي هو الشتم واللعن ونحو ذلك. فإذا رأيتم ما تكرهون، رأيتم ما تكرهون من ماذا؟ من شدة حرها أو يعني قوتها أو بردها، إذا رأيتم ما تكرهون قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني خير ما فيها، يعني خير ما فيها مما تحمله من تلقيح أو رائحة طيبة، وخير ما أمرت به من عيش من إثارة السحاب وسوقه، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها من اقتلاع الأشجار وهدم المساكن، وشر ما أمرت به من ماذا؟ من الإهلاك. صححه الترمذي. جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد بن داود قال عليه الصلاة والسلام: الريح من روح الله أي من رحمته. وسنده حسن كما قال النووي. وجاء في حديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن الريح، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. أيضا كما قلنا في الدهر، وصف الدهر بأنه أيام حر ولا شدة ولا تعب ولا نصب ولا أيام شداد، إذا كان عسل إخباره يجوز. وكذا أيضا في موضوع إيش الرياح، فكل إنسان يصف والله يصف هذه الرياح من باب الإخبار أنها رياح شديدة أو مثلا هذه رياح باردة أو قارس البرودة، إن كان على سبيل الإخبار فهذا لا إشكال فيه. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية. وقال تعالى في الأحقاف: ريح فيها عذاب، ريح فيها عذاب أليم. فإذا كان على سبيل الإخبار فلا إشكال في ذلك، والله أعلم. طيب انتقل الباب الذي يليه. طيب هذا الباب باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، من جهة ماذا؟ من جهة أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد من لوازمه، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي تفصيله بإذن الله، سوء الظن بالله تعالى مبني على ماذا؟ على إنكار أو تعطيل شيئا من أسمائه وصفاته. فالمقصود أن حسن الظن بالله تعالى من التوحيد. ونحن الآن لما نأتي للرجاء ومن أجل العبادات القلبية، تجد أن جملة من العلماء يفسرون الرجاء بماذا؟ بيشبه حسن الظن بالله. فالمقصود أن حسن الظن بالله تعالى من واجبات التوحيد ومن لوازمه. لا يتم أيها الفضلاء، لا يتم التوحيد ولا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بإثبات ما لله سبحانه وتعالى من أسماء حسنى وصفات علا. هنا فيما يتعلق بسوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله عز وجل أيها الفضلاء هو من أشنع، بل هو أشنع الذنوب، هو أشنع ذنب. ويقول ابن القيم، أقع عليكم عبارة ابن القيم كما جاء في الصواعق، يقول: لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. وذكر آية كريمة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا قال في الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 56 و300 و1000. طيب لعل نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحديثا يتوهج من نور